عشر وقفات مع أصحاب الجمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه عشر وقفات مع أصحاب الجمعيات اختصرتها قدر الإمكان ليحصل النفع والبيان لمن ألقى السمع وهو شهيد، والله المستعان وعليه التكلان. وقد جعلت ترتيبها على النحو التالي: أذكر أولا الوقفة وأصدرها بآية أو حديث أو بهما معا غالبا، ثم أستنبط فوائد وأحكام مما أذكر في الوقفة من الأدلة على هيئة فوائد مختصرة، ثم أعرض الجمعيات عليها، ثم أجعل مناقشة بأن أضع أسئلة متوقعة منهم ثم أجيب عنها، وهكذا فعلت في كل وقفة. الوقفة الأولى: قال الحق تبارك وتعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقال تعالى:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه عن عائشة، وهذا لفظ مسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الطبراني في الكبير برقم 8770، ورجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى من الاعتصام، صفحة 65. فوائد وأحكام: إن الدين كامل لا يحتاج إلى تتميم، ولا يجوز الإحداث في دين الله ما ليس منه، عدم إحداث عبادة لم يعملها السلف. إن البركة والخير فيما كان عليه الأولون أصحاب القرون المفضلة. عرض الجمعيات عليها: لم يعملوا بأي من النصوص المتقدمة، ردوها غير مكترثين عواقب ذلك، وإذا خصموا بها جادلوا وحرفوا مدلولاتها، شاقوا ذلك كله، وأحدثوا الجمعيات التي لم يسبقوا إليها. المناقشة: نبئنا بعلم، هل إنشاء الجمعيات من الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلتم نعم قلنا، فأين هي لم يعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه؟ فإن قلتم: ألم يطعم الرسول المساكين وحث على كفالة اليتامى وبناء المساجد وعموم التعاون على البر والتقوى؟ قلنا: بلى، وليس خلافنا معكم هذا، ولكن حول عبادة زائدة على ما دلت عليها تلك النصوص لم يعمل بها السلف الصالح مع حاجتهم لذلك وتوفر دواعيها من الفقر والحاجة ووجود المال وأهله وحرصهم البالغ في إيصال الخير للناس، ناهيك عما تضمنته مما سيأتي قريبا، ألا يسعكم ما وسعهم؟ قولوا بلى. الوقفة الثانية: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أخرجه الطبراني في الكبير برقم 11537 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 306. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه برقم 4681، وهو في صحيح الجامع برقم 5965. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فوائد وأحكام: دليل على أصل مهم وهو الولاء والبراء، وأن الشخص يحب لصلاحه وتمسكه، الاجتماع على الحق والتحاب فيه، الحرص على جمع الكلمة إذ ذاك قوة، ونبذ أسباب الفرقة أيا كانت. عرض الجمعيات عليها: من المؤسف جدا أن الجمعيات كغيرهم من الأحزاب لا حظ لهم في هذه النصوص، إذ عامة محبتهم لذواتهم ومصالحهم، وسهل عليهم تفريق الصف الدعوي حفاظا على شيء من الدنيا وتعصبا لبعض الأفراد منهم. فالأصل أنهم لا يعطون إلا المحسوب عليهم، ولو أعطوا شخصا شيئا فلمصلحة يرونها. المناقشة: لقد كان للجمعيات الموقف المضطرب في أصل الولاء والبراء، حيث وسعوا الولاء حسب المصلحة وضيقوا البراء، لذا تجدهم يوالون كثيرا من أهل الزيغ والانحراف باختلاف توجهاتهم وعلى تفاوت في بعدهم عن الحق، وبالمقابل ضيقوا البراء فلا يكادون يعادون ويحاربون إلا من نقدهم مخالفهم من أهل السنة والجماعة أو جماعات محصورة مع الليونة معهم أحيانا. الوقفة الثالثة: ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وفي البخاري عن حكيم وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، متفق عليه عن حكيم وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقول الله تعالى:
لا يسألون الناس إلحافا.
فوائد وأحكام: لزوم العفة من أسباب الغنى، عدم بسط اليد إلى الخلق أعطوك أو منعوك، عدم الإلحاح في سؤال الناس الدنيا سواء له أو لغيره، عرض الجمعيات عليها. لقد اعتاد أصحاب الجمعيات سؤال الناس أموالهم بل والإلحاح عليهم، وصارت تلك عبادة يتقربون إلى الله بها ويرجون الثواب عليها، بحجة أنهم يسألون لغيرهم وينزلون على ذلك أدلة التعاون على البر والتقوى، وصارت لهم طرقا ووسائل عديدة ومهارات متفاوتة كل بحسبه، وأقربهم منهم أشدهم مهارة في ذلك. المناقشة: لقائل منهم أن يعترض قائلا: كيف تنزل علينا أدلة ذم المسألة ولزوم التعفف ونحن لا نسأل لأنفسنا وإنما نسأل للمحتاجين ولوجوه الخير وأبواب البر؟ أقول: أولا، لا نعلم أحدا يسأل لغيره منكم ويعمل في الجمعية إلا وله حظ وافر مما سأله لغيره بحجة والعاملين عليها. ثانيا، من أين المال الذي يتقاضاه أحدكم من الجمعية إلا من تلك الأموال التي أزبدتم وأرعدتم على المنابر صياحا وتفجعا على الفقراء والمساكين والمنكوبين وغيرهم؟ ثالثا، من أباح لكم أن تسألوا لغيركم بهذه الطريقة وتلحون على الأغنياء كما سيأتي في موضعه؟ ولم يكن من الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الإلحاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبيل أو غيره صناعة وحرفة بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 46. ولآخر أن يقول: وأنتم من أين قامت مراكزكم وكثير من مشاريع دعوتكم؟ أقول: الفرق واضح بيننا وبينكم، نحن لا نسأل ولا نمد أيدينا، وما جاء من أهل الخير مما لا نعلم فيه ريبة قبلنا وما لا فلا، وبحمد الله لا يزال يقيض الله لدينه ولنصرته رجالا، فهناك من يرى ويسمع ويلمس من دعوتنا ومراكزنا الخير والنفع العام والخاص، ويلمس التعفف فيبادر إلى البذل بما ييسره الله له. نشكر في السراء ونصبر في الضراء، ودعوتنا قائمة في الحالين. الوقفة الرابعة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أخرجه البخاري معلقا، ووصله الخطيب في الجامع، والبيهقي في المدخل، كما ذكره الحافظ عن ربيعة من قوله. فوائد وأحكام: توجيه نبوي هام بالحرص على ما ينفع، مجاهدة النفس والاستعانة بالله على ذلك، وإذا هيأ الله العبد لأمر نبيل ورتبة جليلة فلا يفرط فيها مختارا الأدنى على الأعلى، من رزقه الله العلم فلا يهنه بالدنيا. عرض الجمعيات عليها: لقد حرم كثير من أصحاب الجمعيات إن صح أن نستثني منهم أحدا، من الامتثال لهذا التوجيه النبوي الكريم، وكثير منهم كان معدا لأن ينفع الله به أمما من الناس في العلم والدعوة لما توفرت فيه من المؤهلات لذلك، ففرط شيئا فشيئا في سبيل حطام الدنيا
بذرائع وشبه صرفته فاضمحل كليا أو جزئيا.
فكم من دعاة وكتاب ومحققين خلدوا إلى الدعة والراحة واكتفوا من الدعوة بما يكفل لهم الحفاظ على شخصياتهم ومصالحهم. المناقشة لقائل أن يقول: عفى الله عنك، كيف خفي عليك كثير من المنافع التي نسعى إلى تحقيقها من خلال الجمعية من بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الدعاة واليتامى وغير ذلك؟ أقول: أولا، لم يخف علي ذلك، ولكني قد أشرت آنفا أن هذه الطريقة غير شرعية، إذ لو كانت خيرا لسبقنا إليه الصحابة. ثانيا، هل يعني أنه لا يمكن أن نصنع ما أشرتم إليه من الخير إلا عن طريق الجمعية؟ فإن قلتم نعم ولا أظنكم فقد خصمتم بالواقع، وإن قلتم يمكن فلا يصح لكم التبجح حينئذ. وآخر يقول: ما تشير إلى تفريطنا في العلم، فأين أنت من دورنا وحفاظنا وخطبائنا ودعاتنا؟ أقول: ذلك كله لا يخفى، ولكن الحقيقة المرة التي لا تعجبكم دائما أنكم رضيتم من الدعوة وقنعتم بما يقيم دنياكم، بدليل أن أغلب تواجدكم في المدن على هزال بين، وأما في القرى والبوادي وقمم الجبال وبطون الوديان دعاة إلى التوحيد والسنة فأنى لكم ذلك، وإن وجد من أتباعكم فيها فلا دور له فيما أشرنا. ومن جانب آخر، فلا يشك عاقل منكم مقدار الانحطاط العلمي الذي وصل إليه، فالخطب من الجوال والمحاضرات تكاد تكون حولية، إلا ما رحم ربي، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. الوقفة الخامسة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقول الحق:
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
تلك حدود الله فلا تقربوها.
وقال:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فوائد وأحكام: الكف عما نهانا عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كليا، عدم الوقوع في المحرمات والقرب منها. إن الله إذا حرم شيئا حرم أسبابه، إن فعل المأمور موقوف على الاستطاعة بخلاف ترك المحظور فليس مقيدا بالاستطاعة، ولا يقترف إلا لضرورة وهي تقدر بقدرها. عرض الجمعيات عليها: لقد وقع أصحاب الجمعيات في عدد من المحرمات القطعية التي لا يختلفون معنا فيها، وتأولوا فيها بل ترخصوا بما لا رخصة لهم فيه، ومن تلك المحرمات وضع المال في البنوك، وتصوير ذوات الأرواح، التسول والانتخابات، الخضوع للقوانين الديمقراطية، ناهيك أن مصير ذلك إلى التحزب والولاء والبراء الضيق. المناقشة: أولا، أقول كما قال الألباني رحمه الله لما ذكرت له بعض الجمعيات وما تقوم به، فكان أن سأل: أين تضع المال؟ قال المحاور: في البنك. قال الشيخ: بطل المشروع. فكيف يكون بطلانه إذا اجتمع؟ وكأني بقائل يقول: نحن نرتكب هذه المفاسد من أجل تحقيق مصالح أخرى نرى أنها عظيمة. أقول: من أين لك جواز إتيان المفسدة لأجل المصلحة؟ بل القاعدة على العكس من ذلك تماما، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وارتكاب أخف المفسدتين بعدا عن الأخرى. وتحقيق المصلحة هنا البعد عما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولآخر أن يقول: هذه ضرورات، وعند الضرورات تباح المحظورات. أقول: من هنا أتيتم، ومن اضطركم إلى ذلك؟
فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم.
ولا ينصر دين الله بالمعاصي، وإنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. رواه أحمد عن رجل من الصحابة بسند صحيح، وجاء عن أبي بن كعب من قوله، أخرجه هناد في الزهد صفحة 201. الوقفة السادسة:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه عن ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل، وهذا لفظ البخاري. فوائد أحكام: أمر الله عباده المؤمنين بالصدق، الصدق من خير صفات المتقين، الصدق من أسباب التوفيق للطاعة والبر، وهو من أسباب دخول الجنة، الالتزام بالصدق من صميم دعوة المرسلين، عرض الجمعيات عليها. إن من المؤسف أن أصحاب الجمعيات قد فاتهم نصيب ليس باليسير من هذه النصوص، فالتساهل خاصة في جانب الدعاية والإعلام لجمعياتهم كما سيأتي بيانه، ولربما اعتبروا ذلك مصلحة راجحة. والحزبية أركانها ثلاثة: التلبيس والكذب والخداع، قاله الإمام الوادع رحمه الله كما في رحلات دعوية للشيخ مقبل رحمه الله، تأليف أبي رمزي، صفحة 112، والله المستعان. المناقشة: إن مما استفاض عن الجمعيات أنها لا تتحرى الصدق في كثير من تعاملاتها، فتارة في عدد من تكفلهم، وأخرى فيما تقدم لهم من الطعام واللباس حتى يتم تصويرهم والتأكل بهم فقط، وفي تكاليف المشاريع الخيرية من المساجد وغيرها لا يتحرون، والله المستعان. الوقفة السابعة:
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فوائد وأحكام: لا يثبت حكم بمجرد الدعوة، ولا تنال المقامات الكريمة بمجرد الأماني الذي يقيم الشخص هو سيره وفعله ومنهجه وليس شهادته لنفسه، عرض الجمعيات عليها. نجد أن الجمعيات سيما المسمى بالخيرية كغيرهم يدعون أنهم على الحق والصواب، وبعضها تدعي أن السلفية الحقة الصافية المعتدلة شعار لهم ودثار، ولطالما تقمصوها وتسموا بها. المناقشة: مما تقدم في الفوائد لهذه الوقفة أن الإنسان يشرحه عمله وليس بمغن شيئا انتسابه أو دعواه، فقد كانت تتسمى الجهمية وكذا المعتزلة بالموحدين، وكذا الأشاعرة كانوا ولا يزالون يتسمون بأهل السنة، وما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة، كما في جمهرة الأمثال في المجلد الثاني صفحة 226. كيف تصح تلك الدعوة مع الحرب الدؤوب ليلا ونهارا وبكل الوسائل على الدعوة ومشايخها وطلابها ومحاولة تخطفهم بالشبهات والشهوات لقائل أن يقول غفر الله لك، ألم نكن وإياكم يوما في طريق واحد واستقينا من المعين الذي نهلتم منه؟ قلنا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وغرتكم الحياة الدنيا وتنكرتم وتفرقتم وفرقتم وأنكرتم اليوم ما عرفتموه بالأمس والعكس، وخضعتم لتوجيهات وأفكار القطبية والسرورية الجهادية حتى خلع عليكم اسم السلفية الجهادية، والسلفية من ذلك براء. ولقد كان بإمكانكم لو أراد الله لكم الخير ألا تتفرقوا عن الدعوة وتتركوا كل سبب للفرقة، ومن ذلك الجمعيات. وهناك جمعيات لا يصح أن نقول خرجت عن السلفية لأنها لم تكن قبل فيها أصلا. الوقفة الثامنة:
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والناس أجناس كأجناس الطير، قاله الإمام مالك بن دينار كما في الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني صفحة 480. فوائد وأحكام: النهي عن الدفاع عن العصاة والمبطلين، إن من يباينك في المنهج تجد وحشة في قلبك له ولو تكلفت الأنس له، إن الإنسان يعرف بخدمه وصاحبه، ومن ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، قاله الأوزاعي رحمه الله كما في الإبانة في المجلد الثاني صفحة 452. عرض الجمعيات عليها: من المعلوم يقينا دفاع الجمعيات عن أهل الباطل من جماعات وأفراد، والليونة على الأقل مع من يجب البراءة منهم ومجالستهم لخصوم الحق كثيرة، وتضييق منهج البراء حتى لا يكاد يعمل إلا في أهل السنة وغيرهم قليل. المناقشة. إن من المسائل المهمة التي تبناها أصحاب الجمعيات وكثر الخلاف معهم من أجلها الدفاع عن كبار الحزبيين والمنظرين الذين حكم عليهم العلماء بالبدعة، بل وصل بهم الحال إلى أن تكلموا في علماء السنة وقدحوا فيهم ليمدحوا أهل الانحراف والزيغ، فكان من الأدلة الواضحة على سوء طريقتهم. ومن يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، قاله ابن عون كما في الإبانة في المجلد الثاني صفحة 273. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، قاله الفضيل بن عياض كما في الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني صفحة 459. ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، قاله الفضيل أيضا كما في الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني صفحة 459. ولا يمكن لصاحب سنة أن يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق، قاله الفضيل أيضا كما في الإبانة أيضا في المجلد الثاني صفحة 456. وقال ابن بطة بعده صدق الفضيل، فإنا نرى ذلك عيانا، وإنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، قاله المسعود رضي الله عنه كما في الإبانة لابن بطة في المجلد الثاني صفحة 476. الوقفة التاسعة. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي برقم 2336 عن كعب بن عياض الأشعري رضي الله عنه. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه. فوائد وأحكام. أفادنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة بالمال أن التنافس في الدنيا مهلكة، وفيه تشبه بمن كان قبلنا ممن أهلكوا بها عرض الجمعيات عليها. لقد كان لأصحاب الجمعيات الحظ الوافر من التنافس على الدنيا بالنسبة لأهل الدين والمنتسبين للعلم والدعوة، فحصل لهم بذلك الفتنة العظيمة والهلكة التي خشيها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المناقشة. من المؤسف جدا أن تجد الإنسان بعد أن كان يتزهد وفي الوقت نفسه آية في الجد والاجتهاد في التعلم لوجه الله لا يربطه بأي مصلحة دنيوية، إذ فترت همته وأخلد إلى الدنيا يحلبها، وإن واصل الطلب فلتحقيق الشهادات ونيلها، هذا في حق من ظاهره العلم، أما من لا شأن له فيه فحدث ولا حرج. ولو لم يكن من شؤم الجمعيات إلا أنها فتكت بكم من هائل من الدعاة، وضيعتهم وفرقتهم وكتلتهم وجندتهم لمصالحها بعد أن كان الواحد منهم يعد لنفع أمة، وربما ذهب هنا وهناك وجلس مع التجار وأهل الخير عندنا وعندنا وعندنا، وإذا سمع بموت غني بادر لمجلس العزاء وتلمس ما تركه، وخاصة إذا كانت امرأة إن تركت ذهبا أو نحوه قال نفعل لها ونفعل، والناس في ذلك الوقت قلوبهم متوجهة إلى الخير. الوقفة العاشرة والأخيرة.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
فوائد وأحكام. من صفات عباد الله المتقين الرجوع عن الخطأ وعدم التمادي فيه وفي الباطل، وأن المؤمن إذا ذكر تذكر، ومن حقق التوحيد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهل عليه جدا الرجوع عن الخطأ بعد التبين له، ولم يجعل همه كيف ينتصر لرأيه وخطئه، بل العودة والفيئة كلما لاح نور الحق وهتف الداعي إليه شعاره إذا أرجع وأنا من الأصاغر، ولأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، قاله عبيد الله بن الحسن العنبري كما في الاعتصام في المجلد الأول صفحة 196. عرض الجمعيات عليها. نأمل لمن أراد الله له الخير منهم أن يراجع نفسه ويحظى بمدلول الآية السابقة، سيما وهم يلمسون ما صنعت بهم الدنيا وكيف انتزعت ثقة كثير من الناس بهم، وكيف آتت جهود المصلحين الثابتين على السنة الذين لم تتخطفهم الأهواء والفتن، فجهودهم آتت ثمارها يانعة ومن خير إلى خير على الرغم مما تمر به من ظروف، فمع المحنة يرى النصر والتمكين، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. النونية لابن القيم، صفحة 17. المناقشة:
فإن يتوبوا يك خيرا لهم
وإن أعرضوا فقد مضت سنة الأولين،
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
وإن قال قائل بعد هذا مما نتوب، أقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الميمية. فهذه عشر وقفات، مقدم كل وقفة آية أو حديث ينطبق على حال القوم، وقد أخرجتها بهذا الثوب والأسلوب راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الواقع في هذا البلاء والفتنة. والله أسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، إنه سميع قريب. ملحوظة: هناك جمعيات تنصيرية، وأخرى علمانية، وثالثة وطنية، ورابعة ماسونية، وكذا إخوانية وحزبية واضحة. وهناك من الجمعيات المسمى بالخيرية من لحقت بالركب وأعلنت عن حزبها، وهناك من لا تزال الحزبية مغلفة فيها، كما قاله الإمام الوادع رحمه الله، راجع كتاب غارة الأشرطة في المجلد الثاني من صفحة 19 إلى صفحة 23. نسأل الله العافية والسلامة، عائذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.